والآن مع الدرس 36.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الحج من كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى. قال الإمام: باب ما يحل للمحرم يأكله من الصيد. وروى عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، وهما مكانان بالطريق بين مكة والمدينة، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم. فيه استحباب قبول الهدية، وفيه أن من رد الهدية لسبب فينبغي به أن يبين السبب الذي من أجله ردت الهدية، وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ من هذا الحديث أن الصيد إذا صاده حلال يقصد بصيده أن يكون لمحرم، فإنه لا يجوز للمحرم أن يأكل منه، بخلاف ما إذا صاده الحلال لنفسه أو لحلال آخر، فحينئذ لا حرج على المحرم أن يأكل منه. ثم روى عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة يرجوان. أخذ من هذا أن عثمان كان يرى جواز أن يغطي المحرم وجهه. قال: ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: أولا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي. ثم روى عن هشام عن أبي عن عائشة أنها قالت له: يا ابن أختي، إنما هي 10 ليال، فإن تخلج في نفسك شيء فدعه، تعني أكل الصيد لحم، تعني أكل لحم الصيد. في هذا أن الإنسان ينبغي به أن يتورع، خصوصا في وقت الإحرام، لأن فريضة الحج فريضة لها مكانتها ومنزلتها. ومن هنا فالأمر المشتبه أو المشكوك فيه ينبغي بالمحرم أن يدعه. ثم قال مالك: في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد فيصنع له ذلك الصيد، قال: عليه جزاء ذلك الصيد كله. لماذا؟ لأنه يحرم عليه أن يأكل منه، لأنه قد صيد من أجله. وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة ويجد الصيد وهو محرم، أيهما يقدم؟ فقال: بل يأكل الميتة، لأن الله لم يرخص للمحرم في أكل الصيد، بينما ورد في بعض النصوص الترخيص للمضطر أن يأكل من الميتة. وأما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فإنه حرام، لا يجوز له أن يأكل منه، ولا يجوز للحلال أن يأكل منه، فإنه يصبح ميتة وليس بذكي، سواء كان قتله له خطأ أو عمدا. قال: وقد سمعت ذلك من غير واحد، والذي يقتل الصيد ثم يأكله عليه كفارة واحدة، مثل من قتله ولم يأكل منه. يعني بعض الفقهاء قالوا عليه كفارتان، إحداهما للصيد والثانية للأكل، والصواب أنه لا يجب عليه إلا كفارة واحدة مع إثم أكله، لأن الصيد الذي يصيده المحرم ميتة لا يجوز له أن يأكل منه. قال: باب أمر الصيد في الحرم. الصيد في الحرم داخل حدود الحرم لا يجوز، سواء للمحرم أو للحلال. وإذا صاد الإنسان صيدا في الحرم فهو ميتة، ولو قدر أنه كان بقرب الحرم فأرسل كلبه فصاد في داخل الحرم فإنه لا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد. ومثله ما لو كان في الحل فرمى ببندقيته طائرا في الحرم فإنه يجب عليه الجزاء، ويكون ذلك الصيد حراما. ثم قال: باب الحكم في الصيد، أي كيف نحكم على الصيد وما هو الجزاء فيه. قال تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، أي يجب على الصائد فدية مماثلة لما صاده، يحكم به ذوى عدل. فما حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم فيه الصحابة فإنه حينئذ يجب فيه ما حكموا به، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: في الضبع كبش. وأما ما لم يحكم فيه الصحابة ولم يحكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نحكم اثنين ينظران ما هو المماثل لهذا الصيد الذي صيد. وأغلب الحيوانات الصيد قد حكم فيها الصحابة رضوان الله عليهم، فإذا حكموا عليه بهدي معين فحينئذ نقوم ذلك الهدي كم قيمته، فبعد ذلك هذه القيمة ننظر كم يأتي مثلها في السوق من البر، كم مد بر، فإما أن يتصدق بذلك المقدار من البر أو يصوم عن كل مد يوما، وقيل عن كل نصف صاع يوما. وهذا هو قول الله تعالى: هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فيخير الإنسان بين هذه الأمور: إما المثل، وإما التصدق بالقيمة، وإما اشتراء طعام بتلك القيمة، وإما صيام أيام بمثل ذلك الطعام. قال الإمام، وهكذا قرر الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال: أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد الذي أصاب، فينظر كم ثمنه من الطعام، فيطعم كل مسكين مدا، أو يصوم مكان كل مد يوما، وينظر كم عدة المساكين، فإن كانوا 10 صام 10 أيام، وإن كانوا 20 صام 20 يوما. قال: باب ما يقتل المحرم من الدواب، أي ما هي الدواب التي يجوز للمحرم أن يقتلها. وروى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، أولها الغراب. وهذا الحديث لم يفصل فيه بين نوع ونوع، وقد استثنى بعض أهل العلم بعض أنواع الغراب، والأصل أن الجميع يجوز قتله بدلالة هذا الحديث. وأخذ منه أن الغراب لا يجوز أكله لأنه يجوز قتله في الحرم. قال: والحدأة، وهي نوع من أنواع الطيور، والعقرب، فهذه يجوز أيضا قتلها، والفأرة، والكلب العقور. وقد اختلف أهل العلم في المعنى الذي من أجله أجاز النبي صلى الله عليه وسلم قتل هذه الدواب، فقال طائفة بأن المعنى فيها أن هذه الدواب مؤذية، فكل واحد من الحيوانات مؤذي فإنه يجوز قتله ولو كان بالأساس صيدا. مثال ذلك: لو وجد ظبي هاج على الناس وأصبح يتلف عليهم فأصبح مؤذيا جاز قتله، وهكذا لو كان هناك قرد. وقال طائفة: بل المعنى في هذا أنها حيوانات لا تؤكل، وهذا هو المشهور عن الشافعي، فعلى ذلك الحيوان الذي لا يؤكل يقول يجوز قتله. وقال طائفة بأن الحديث يختص بهذه الخمس المذكورة فقط، ولعل الأظهر أنه إنما أبيح قتل هذه الأنواع لأنها مؤذية، فقد ورد في الحديث الآخر: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر هذه الأنواع الخمسة. وروى مثله من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا. ويدل على هذا القول قول في هذا الحديث: والكلب العقور، أي الذي يعقر الناس ويعتدي عليهم. ثم روى عن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور. وهذا الخبر قد وصله الإمام مسلم. ثم روى عن ابن شهاب أن عمر أمر بقتل الحيات في الحرم. قال مالك: في الكلب العقور كل ما عقر الناس وعدا عليهم جاز وأخافهم جاز قتله، مثل الأسد والنمر والفهد والذئب، فكل هذا يقول يدخل في اسم الكلب العقور. وأما ما كان من السباع لا يعدو، مثل الضبع والثعلب والهر، فلا يقتلهن المحرم، فإن قتله فداه. والأظهر أن الفدية لا تجب إلا بالصيد خاصة، والصيد هو الحيوان الذي يؤكل، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولا يكون الحيوان صيدا إلا إذا جاز أكله. ومن هنا فالمحرم لا يقتل شيئا من الحيوانات، لكنه لو قدر أنه قتل فحينئذ لا تجب عليه الفدية، لأن هذا الحيوان ليس من الصيد. قال المؤلف: باب ما يجوز للمحرم أن يفعله. وروى عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن ربيع بن أبي عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقاء وهو محرم. يقرد أي يخرج الحيوان المسمى بالقراد الذي يؤذي الجمال فيقتلها. والإمام مالك يقول هذا القراد ليس من الحيوانات المؤذية، ولذلك منع من قتله. وجمهور يقولون هذا ليس بصيد، وفيه نوع من الأذى، ومن ثم لا حرج في قتله. ثم روى المؤلف عن علقمة عن أمه قالت: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم أيحك جسده، فقالت: نعم، فليحككه وليشدد، ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت. ففيه جواز أن يحك الإنسان أطراف بدنه وأن يحك رأسه، وإن كان طائفة من العلم يكرهون هذا خشية من سقوط شيء من الشعر، لكن الصواب أن الممنوع منه هو القطع. ولذلك كما تقدم يجوز للمحرم أن يغتسل. ثم روى المؤلف عن أيوب بن موسى أن ابن عمر نظر في المرآة لشكو كان بعينه وهو محرم، ففيه دلالة على أن المحرم يجوز له أن ينظر في المرآة. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادة. والحلمة حيوان صغير يؤذي الجمال، هو أصغر من القردان. وقال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. فالإمام مالك اختار قول ابن عمر في المنع من أخذ القراد والقراد، واعتبره من الأمور التي يمنع المحرم منها. ثم روى عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم، فقال سعيد: اقطعه. الظفر إذا كان مؤذيا للبدن بنفسه فإنه يجوز للمحرم أن يقطعه، ولا يجب عليه فيه فدية. ومثل هذا أيضا لو تحرق الشعر فإنه يجوز للمحرم أن يقطعه، ولا يعد بذلك قد ارتكب محظورا، لأنه مضطر، والاضطرار ناشئ من ذات الشعر. أما إذا كان الاضطرار ناشئا من أمر خارج، كما لو كان في رأسه قمل فاحتاج إلى أن يحلق رأسه، فحينئذ الاضطرار ليس ناشئا من الشعر، وبالتالي إذا حلق شعره وجب عليه الفدية، كما في حديث كعب بن عجرة. وسئل مالك عن الرجل يشتكي أذنه أيقطر في أذنه من البان الذي لم يطيب وهو محرم، قال: لا أرى بذلك بأسا، ولو جعله في فيه لم أرى بذلك بأسا، لأنه ليس من الطيب. وقال مالك: ولا بأس أن يبط المحرم خراجه إذا كان هناك انتفاخ في البدن. يقول مالك: يجوز للمحرم أن يرصه وأن يضغط عليه من أجل أن يخرج الصديد ونحوه من هذا المكان. قال: ويفقأ دمله ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك. قال المؤلف: باب الحج عمن لم يحج عنه، أي هل يجوز للإنسان أن يدخل في النيابة نيابة في الحج عن غيره. ثم روى عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه جواز الارتداف على الدابة حتى في الإحرام. قال: فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه، فيه جواز استفتاء المرأة للرجل المفتي الذكر المأمون، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. ليس في الحديث دلالة على أنها كاشفة لوجهها، وإنما كان وجهها جهة الفضل، وتركت التوجه بوجهها إلى جهة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن التفاتة المرأة تعرف بها الوجهة التي تنظر فيها. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا. فيه فضل صرف الإنسان نظره عما لا يحل له، وفيه أن الإنسان يحرص على من تحت يده أن يصرف أنظارهم عن أنواع المحرمات، وفيه أن العبد المؤمن مأمور بغض البصر في كل موطن، حتى في وخصوصا في مواطن الإحرام. ثم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج، فيه أن الحج فريضة، وفيه أن الحج لا بد أن يكون لله عز وجل. قالت: أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وذلك في حجة الوداع. ففيه الدلالة على جواز النيابة في الحج، وفيه الدلالة على أن المرأة يجوز لها أن تنوب عن الرجل في الحج، وفيه الدلالة على جواز النيابة في الحج عن العاجز الحي. واستدل المالكية بهذا الحديث على أن المراد بالاستطاعة في الحج الاستطاعة البدنية، والجمهور قالوا: الحديث دليل لنا على أن المراد الاستطاعة المالية، فإن هذه المرأة قالت بأن فريضة الحج أدركت أباها، مع أن أباها كان عاجزا، ومع ذلك وصفت الحج بأنه مفروض على أبيها. قال المؤلف: باب ما جاء في من أحصر بعدو. الإمام مالك رحمه الله يفرق بين من أحصر عن البيت، فيقول: من حصره العدو جاز له أن يذبح هديه وأن يتحلل، وأما من حصر بغير العدو، كمن حصر بمرض أو بمنع من جهات وجهات رسمية، قال: فمثل هذا يبقى على إحرامه حتى يتحلل بعمرة. والأظهر في هذا أن الحالين سواء. قال مالك: من حبس بعدو فحال بينه وبين بين البيت فإنه يحل من كل شيء، وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس، وليس عليه قضاء، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. وكثير من أهل العلم قالوا: يجب عليه القضاء إذا تمكن من ذلك، ولعل الأظهر عدم وجوب القضاء لعدم الدليل، إلا إذا كان لم يحج فلا زال الحج أو العمرة في ذمته. ثم قال مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو وأصحابه بالحديبية، فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي. ثم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه أن يقضوا شيئا ولا يعودوا لشيء. ثم روى عن نافع عن ابن عمر أنه قال: حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة، أي القتال بين ابن الزبير والحجاج، إن صددت عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ننحر الهدي ونحل ونعود. فأهل بعمرة، من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعمرة في عام الحديبية. ثم أن ابن عمر نظر في أمره فقال: ما أمرهما أي الحج والعمرة إلا واحد. ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني أوجبت الحج مع العمرة. ثم نفذ فيه جواز أن يقلب الإنسان عمرته المجردة التي لا يقصد بها التمتع إلى القران. ثم نفذ حتى جاء البيت، فتمكن من الوصول إلى البيت فطاف طوافا واحدا، ورأى ذلك مجزئا عنه وأهدى، وذلك لأنه أتى بحج وعمرة في سفرة واحدة، والمفرد لا يجب عليه الهدي، بينما القارن والمتمتع يجب عليهما الهدي. قال: باب ما جاء في من احصر بغير عدو، يعني أن مالكا يرى أنه يبقى على إحرامه. وروى عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال: المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى، لأنه يرى أنه لا يحل له أن يتحلل. وورد عن ابن عباس وجماعة من الصحابة أن من حبس عن الموت بمرض أو عجز أو نحو ذلك جاز له أن يتحلل بعد ذبح هديه، ولعله أظهر القولين في هذه المسألة. وروى عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عائشة كانت تقول: المحرم لا يحله إلا البيت. وروى عن أيوب عن رجل من أهل البصرة قال: خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي، فأرسلت إلى مكة، يعني من يسأل ماذا أفعل، وبها عبد الله بن عباس وابن عمر والناس، فلم يرخص لي أحد أن أحل، فأقمت على ذلك الماء 7 أشهر حتى أحللت بعمرة. ثم روى عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. وروى عن يحيى عن سليمان بن يسار أن سعيد بن حزابة صرع ببعض طريق مكة وهو محرم، فسأل من يلي على الماء الذي كان عليه، فوجد ابن عمر وابن الزبير ومروان بن الحكم، فذكر لهم الذي عرض له من كسر رجله، فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد منه له ويفتدي، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه، ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي. فالإمام مالك رحمه الله فرق بين من أحصر بالعدو ومن أحصر بما سواه. قال: وأمر عمر أبا أيوب وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أن يحل بعمرة. ففي هذا أن من فاته الحج جاز له أن يذهب إلى الحرم فيتحلل بعمرة، ويحلان بعد الفراغ من العمرة، ويحجان من السنة القابلة. قال: فمن لم ثم يرجع حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قال مالك: وكل من حبس عن الحج بعدما يحرم بمرض وغيره أو بخطأ من العدد فهو محصر عليه ما على المحصر. وسئل مالك في رجل وقال مالك في رجل قدم معتمرا في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة ثم كسر فلم يقدر أن يحضر مع الناس الموقف. قال مالك: أرى أن يقيم حتى إذا برئ خرج إلى الحل من أجل أن يجمع بين الحل والحرم في إحرامه، ثم يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحل، ثم عليه حج قابل والهدي. وقال الإمام مالك: باب ما جاء في بناء الكعبة. وروى عن ابن شهاب، يعني أن بناء الكعبة قصر به عن الكعبة في عهد إبراهيم عليه السلام، ولذلك إذا أراد الإنسان أن يطوف بالبيت لابد أن يدخل الحطيم المسمى بحجر إسماعيل حتى يتيقن من أن طوافه بالبيت طواف كامل. وأما من دخل بين الكعبة وبين الحطيم فإن طوافه لا يصح وعليه إعادة الطواف. روى عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر ابن عمر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. وفيه أن الإنسان قد يترك الأفضل من أجل ألا يكون فتنة للناس. ثم قال ابن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم، فيه أن الأركان الشامية لا يجوز استلامها. ثم روى عن هشام عن أبيه أن عائشة قالت: ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت، يعني الكعبة، لأن جزء من الحجر من الكعبة. ثم قال مالك: سمعت ابن شهاب يقول: سمعت بعض علمائنا يقول: ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله. قال المؤلف: باب الرمل في الطواف، أي الإسراع في الخطى، فإنه يستحب في الأشواط الثلاثة. وقد اختلف أهل العلم هل يطوف من جميع الشوط، أو هل يرمل في جميع الشوط، أو أنه يرمل بين الحجر الأسود والركن اليماني، فإذا جاء بين الركنين مشى مشيا معتادا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية كان يرمل إلا بين الركنين، وفي حج في طواف القدوم في حجة الوداع ثبت عنه أنه رمل في جميع الطواف. فبعض الفقهاء أخذ بالأول لأنه الذي وصل إليه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الفقهاء أخذ بالثاني. لعلنا نتحدث عن هذا في يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.